الحمد لله الذي من علينا بالعافية وأسبغ علينا نعما متوالية وأمرنا بشكره بالأقوال والأفعال، وهو القائل في التنزيل: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بوصية الله للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله أيها المؤمنون. من أبرز النعم التي يجب علينا أن نتأمل فيها ونتدبرها بعد نعمة الإسلام الصحة والفراغ والمال، فنعم المال الصالح في يد العبد الصالح، ونعم العبد من ذكر وأنثى المحافظ على صحته المتقوي بها على الطاعة. أيها العقلاء المباركون، مما كثر في عصرنا الحاضر التبغ بأنواعه وفصائله الذي يعتبر وباءً قاتلًا على مستوى العالم، يسبب الكثير من الأمراض كالذبحة الصدرية وقرحة الاثني عشر والتهاب القولون وغير ذلك كثير مما ذكره أهل الاختصاص. أكد الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، أن هناك مخاطر كبيرة تترتب على استخدام التنباك، وهو الشمة أو السويكة، وهو تبغ مطحون يتم مضغه بالفم وعلى جوانب اللثة وتحت اللسان. وقال إنه يسبب القلق والتوتر والعصبية والخوف وعدم الاستغراق في النوم. وأشار إلى أن من مخاطره وأضراره كذلك أنه يسبب مشكلات صحية كسرطان اللثة والفم. فهل من معتبر؟ هل من مدكر؟ فيا من أنعم الله عليه بصحة ومال، هل جزاء الإحسان عليك من ربك بالنعم أن تقابله بما يهلك نفسك أو يدمرها أو يجعلها أسيرة مدمنة؟ بئس المقابلة للنعمة بالكفران والعصيان. لو كنت مريضًا مرضًا مزمنًا لوددت العافية، ولو كنت فقيرًا لوددت المال الذي يذلك بمد يدك للآخرين. فالله الله بشكر النعم، لك الحمد ربنا ولك الشكر حتى ترضى. كم من مدخن وهو من أقرب الناس إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، ولكنه ابتلي بهذه الآفة، فما أحوجه إلى الرقي بنفسه إلى المكرمات وإلى الفضائل بالمجاهدة الصادقة والمصابرة الظافرة التي تزيده نورًا على نور. ما أحوجه إذا كان متبصرًا بعواقب الأمور أن يلح في الدعاء صادقًا، وخاصةً عندما يضع جبهته ساجدًا منكسرًا بين يدي الله سبحانه وتعالى، الذي لا يرد من سأله، ملحًا في سؤاله واثقًا بجوابه سبحانه، وهو على كل شيء قدير. ما أحوجنا جميعًا عباد الله أن نلجأ إلى الله ونحن نتضرع بين يديه سبحانه، أن يجعلنا نترفع عن سفاسف الأمور، وأن يهب لنا مخرجًا مما لا يرتضيه سبحانه. ولو رأيناه شيئًا يسيرًا بالنسبة لما يقترفه غيرنا، يا رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا، نحن الضعفاء يا الله وأنت القوي سبحانك، نحن الفقراء إليك وأنت الغني الحميد. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب وتوبوا إليه إنه كان غفارا.
أستغفر الله.
لا إله إلا هو الحي أستغفر الله الذي لا إله إلا. الحمد لله الذي يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده سبحانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إن نفوسنا التي بين جنوبنا أغلى ما نملك، فلما نهلكها بمثل هذه المهلكة التي ثبت ضررها شرعًا وعقلًا، لا ينكر ضررها حتى صغار السن. تجد المدمن على التدخين يعاني من ضيق نفس إذا قام بمجهود بسيط، فيعرف أثر التدخين على قوته، ويعرف تسلط هذا الداء على صحته وبنيته. فلم نقتل أنفسنا وقد قال ربنا سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم. على أفراد الأسرة أن يوعي كل واحد منهم الآخر بأضرار هذا المرض العضال، وأن يخاف الآباء والأمهات على أولادهم، وينصحوا لهم ويبينوا لهم خطر رفقاء السوء، فإن صغير السن قد تستهويه التجربة وقد يوقعه في الشرور التحديات. فلنحافظ على من استرعان الله، ولنحقهم بالنصح والتوجيه، ولنكن نحن القدوة لهم، ولنعلم أن التدخين بوابة لشرور مهلكة من المفترات والمسكرات والمخدرات، عافانا الله وذرياتنا منها. الدخان التجارة فيه غش وحرام. قال العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله: قد دلت الأدلة الشرعية على أن شرب الدخان من الأمور المحرمة شرعا، وذلك لما اشتمل عليه من الخبث والأضرار الكثيرة، والله سبحانه لم يبح لعباده من المطاعم والمشارب إلا ما كان طيبا نافعا. أما ما كان ضارا لهم في دينهم أو دنياهم أو مغيرا لعقولهم فإن الله سبحانه قد حرمه عليهم، وهو عز وجل أرحم بهم من أنفسهم، وهو الحكيم العليم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره، فلا يحرم شيئا عبثا، إلى آخر ما قال علينا وعليه رحمة الله. فلنحاول أن لا نكون معاول هدم لغيرنا، ولو كان ذلك بالتجارة في هذه المادة الخبيثة، فإن الله سائلنا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. قال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: شرب الدخان محرم، وكذلك بيعه وشراؤه وتأجير المحلات لمن يبيعه، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. ودليل تحريمه قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ووجه الدلالة من ذلك أن الله تعالى نهى أن نؤتي السفهاء أموالنا، لأن السفيه يتصرف فيها بما لا ينفع، وبين سبحانه وتعالى أن هذه الأموال قيام للناس لمصالح دينهم ودنياهم، وصرفها في الدخان ليس من مصالح الدين ولا من مصالح الدنيا، فيكون صرفها في ذلك منافيا لما جعله الله تعالى لعباده. ومن أدلة تحريمه قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ووجه الدلالة من الآية أنه قد ثبت في الطب أن شرب الدخان سبب لأمراض مستعصية تؤول بصاحبها إلى الموت مثل السرطان، فيكون متناولها قد أتى سببا لهلاكه. انتهى كلامه علينا وعليه رحمة الله. جنبني الله وإياكم ما يضر ويهلك، وجعلنا من أهل الطيبات. اللهم ارزقنا الحكمة والبصيرة في كل ما نأتي ونذر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم سددهما ووفقهما، واجعلهما من مفاتيح الخير مغاليق للشر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من علينا بالعافية، وأسبغ علينا نعما متوالية، وأمرنا بشكره بالأقوال والأفعال، وهو القائل في التنزيل: لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بوصية الله للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله أيها المؤمنون. من أبرز النعم التي يجب علينا أن نتأمل فيها ونتدبرها بعد نعمة الإسلام الصحة والفراغ والمال، فنعم المال الصالح في يد العبد الصالح، ونعم العبد من ذكر وأنثى المحافظ على صحته المتقوي بها على الطاعة. أيها العقلاء المباركون، مما كثر في عصرنا الحاضر التبغ بأنواعه وفصائله الذي يعتبر وباءً قاتلًا على مستوى العالم، يسبب الكثير من الأمراض كالذبحة الصدرية وقرحة الاثني عشر والتهاب القولون وغير ذلك كثير مما ذكره أهل الاختصاص. أكد الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، أن هناك مخاطر كبيرة تترتب على استخدام التنباك، وهو الشمة أو السويكة، وهو تبغ مطحون يتم مضغه بالفم وعلى جوانب اللثة وتحت اللسان. وقال إنه يسبب القلق والتوتر والعصبية والخوف وعدم الاستغراق في النوم. وأشار إلى أن من مخاطره وأضراره كذلك أنه يسبب مشكلات صحية كسرطان اللثة والفم. فهل من معتبر؟ هل من مدكر؟ فيا من أنعم الله عليه بصحة ومال، هل جزاء الإحسان عليك من ربك بالنعم أن تقابله بما يهلك نفسك أو يدمرها أو يجعلها أسيرة مدمنة؟ بئس المقابلة للنعمة بالكفران والعصيان. لو كنت مريضًا مرضًا مزمنًا لوددت العافية، ولو كنت فقيرًا لوددت المال الذي يذلك بمد يدك للآخرين. فالله الله بشكر النعم، لك الحمد ربنا ولك الشكر حتى ترضى. كم من مدخن وهو من أقرب الناس إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، ولكنه ابتلي بهذه الآفة، فما أحوجه إلى الرقي بنفسه إلى المكرمات وإلى الفضائل بالمجاهدة الصادقة والمصابرة الظافرة التي تزيده نورا على نور، ما أحوجه إذا كان متبصرا بعواقب الأمور أن يلح في الدعاء صادقا، وخاصة عندما يضع جبهته ساجدا منكسرا بين يدي الله سبحانه وتعالى الذي لا يرد من سأله، ملحا في سؤاله واثقا بجوابه سبحانه وهو على كل شيء قدير. ما أحوجنا جميعا عباد الله أن نلجأ إلى الله ونحن نتضرع بين يديه سبحانه، أن يجعلنا نترفع عن سفاسف الأمور، وأن يهب لنا مخرجا مما لا يرتضيه سبحانه. ولو رأيناه شيئا يسيرا بالنسبة لما يقترفه غيرنا، يا رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا، نحن الضعفاء يا الله وأنت القوي سبحانك، نحن الفقراء إليك وأنت الغني الحميد. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب وتوبوا إليه إنه كان غفارا.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو.
الحمد لله الذي يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده سبحانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إن نفوسنا التي بين جنوبنا أغلى ما نملك، فلما نهلكها بمثل هذه المهلكة التي ثبت ضررها شرعًا وعقلًا، لا ينكر ضررها حتى صغار السن. تجد المدمن على التدخين يعاني من ضيق نفس إذا قام بمجهود بسيط، فيعرف أثر التدخين على قوته، ويعرف تسلط هذا الداء على صحته وبنيته. فلما نقتل أنفسنا وقد قال ربنا سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم. على أفراد الأسرة أن يوعي كل واحد منهم الآخر بأضرار هذا المرض العضال، وأن يخاف الآباء والأمهات على أولادهم وينصحوا لهم ويبينوا لهم خطر رفقاء السوء، فإن صغير السن قد تستهويه التجربة وقد يوقعه في الشرور التحديات. فلنحافظ على من استرعانا الله، ولنحقهم بالنصح والتوجيه، ولنكن نحن القدوة لهم. ولنعلم أن التدخين بوابة لشرور مهلكة من المفترات والمسكرات والمخدرات، عافانا الله وذرياتنا منها. الدخان التجارة فيه غش وحرام. قال العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله: قد دلت الأدلة الشرعية على أن شرب الدخان من الأمور المحرمة شرعا، وذلك لما اشتمل عليه من الخبث والأضرار الكثيرة، والله سبحانه لم يبح لعباده من المطاعم والمشارب إلا ما كان طيبا نافعا. أما ما كان ضارا لهم في دينهم أو دنياهم أو مغيرا لعقولهم، فإن الله سبحانه قد حرمه عليهم، وهو عز وجل أرحم بهم من أنفسهم، وهو الحكيم العليم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره، فلا يحرم شيئا عبثا، إلى آخر ما قال علينا وعليه رحمة الله. فلنحاول أن لا نكون معاول هدم لغيرنا، ولو كان ذلك بالتجارة في هذه المادة الخبيثة، فإن الله سائلنا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. قال العلامة ابن عثيمين: علينا وعليه رحمة الله، شرب الدخان محرم، وكذلك بيعه وشراؤه، وتأجير المحلات لمن يبيعه، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. ودليل تحريمه قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ووجه الدلالة من ذلك أن الله تعالى نهى أن نؤتي السفهاء أموالنا، لأن السفيه يتصرف فيها بما لا ينفع، وبين سبحانه وتعالى أن هذه الأموال قيام للناس لمصالح دينهم ودنياهم، وصرفها في الدخان ليس من مصالح الدين ولا من مصالح الدنيا، فيكون صرفها في ذلك منافيا لما جعله الله تعالى لعباده. ومن أدلة تحريمه قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ووجه الدلالة من الآية أنه قد ثبت في الطب أن شرب الدخان سبب لأمراض مستعصية تؤول بصاحبها إلى الموت، مثل السرطان، فيكون متناولها قد أتى سببا لهلاكه. انتهى كلامه علينا وعليه رحمة الله. جنبني الله وإياكم ما يضر ويهلك، وجعلنا من أهل الطيبات. اللهم ارزقنا الحكمة والبصيرة في كل ما نأتي ونذر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم سددهما ووفقهما، واجعلهما من مفاتيح الخير مغاليق للشر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.